أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تصوير الجامع بناء على ان الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. قال الماتن إن تصوير الجامع بناء على الوضع للأعم من خلال المبنى الذي بلورناه وأشدناه، وهو مبنى المحقق الأصفهاني رحمه الله، يكون من الوضوح بمكان. وذلك أننا إذا استطعنا أن نتصور جامعا لأفراد الصحيح بناء على أن هذا الجامع يجمع شتات الأفراد مع الاختلاف الكبير فيما بينها، نستطيع أن نتصور جامعا بين أفراد الصحيح وما يشابهها عرفا باعتبار وجود تناسب أسماه السنخية بين أجزاء الصحيح والفاسد. وإن كان الفاسد لم يشرع من قبل الشارع، ولكن لكون أجزائه تسانخ الأجزاء الموجودة في الصحيح يصح للعرف أي يطلق لفظة الصلاة على الصحيح والفاسد على الصحيحة والفاسدة باعتبار وجود جامع بين الصلاتين. ويقول الماتن ولعل التقسيم الدائر على الألسنة من تقسيم العمل إلى التام والناقص والصحيح والفاسد، هذا التقسيم ناتج عن وجود المقسم الذي يراه العرف، والمقسم بلحاظ وجود جامع بين القسمين الصحيح والفاسد. وقد أشرنا في الأمس الماضي إلى أن الوضع بناء على كون الوضع للأعم، الأعم من الصحيح والفاسد، قال بعض الأصوليين أن الجامع هو عبارة عن معظم الأجزاء الموجودة في الصحيح والفاسد، وعلى أساس وجود معظم الأجزاء في القسمين صح الوضع للأعم. بل أن الشيخ الأعظم يرحمه الله في أبحاثه الأصولية في مباحث الألفاظ تقريرات، اسم كتابه التقريرات، قال إن ذلك هو المعروف لدى الأصوليين، وهو المحكي عن جماعة بأعيانهم. وإن كان الماتن، نعم الماتن ها هنا يقول من المستبعد أن يكون الوضع مراد به الوضع وضع الصلاة للأجزاء، حين الركوع والسجود والقيام والقعود والذكر والطمأنينة وما إلى ذلك من الأجزاء والشرائع معي. ولذا يقول الماتن حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم معظم الأجزاء، هم لا يريدون أنهم يضعون اسم الصلاة لمعظم هذه الأجزاء التي ذكرناها. لماذا؟ لأنه لو كان الوضع لديهم لمعظم الأجزاء لترتب على الإطلاق تبادر معظم الأجزاء. عندما أقول الصلاة راح يتبادر إلي الركوع والسجود والقيام والقعود وما إلى ذلك من الأجزاء. إذن كيف وضع الشارع ولما وضع؟ يقول ها وضع لواقع الأجزاء. واقع الأجزاء هو معظم الأجزاء، واقع الأجزاء يتحقق في الخارج بالمعظم، تحقق واقع الأجزاء في الخارج بالمعظم. طيب وما هو المراد بمعظم الأجزاء؟ هل المراد كما قال بعضهم إنه الأركان أو الأركان والواجبات في الصلاة؟ يقول لا، وأيضا ليس المراد بالمعظم هو الأركان، بل المراد بالمعظم هو الذي يشكل صورة إذا رآها العرف قال إن هذه صلاة، حتى وإن كانت مجردة عن الأركان، يعني لا يوجد فيها ركوع ولكن يوجد فيها معظم الأجزاء. ما يحفر الصورة إذا صح التعبير. ولذلك يقول كما لا يبعد أن يراد بالمعظم الجملة المعتد بها التي يكتفى بها في صدق الاسم عرفا، اللي قلنا أنها تحفظ لنا صورة الصلاة لكن على نحو بدلي. تبهنا بمعنى شكيت نحو بدلي، مثل ما قلنا في البيت إذا تتذكرون فيما تقدم، يعني تارة ينضم إليها غرفة للغرفة غرفة أخرى وأخرى سردان، وثالثة مجرد عن الغرفة ورابعة مجرد عن السردان، وهكذا في بدلية لا خصوصها الأجزاء المحددة والمعينة. لماذا؟ لأنه يقول لا يمكن أن نفرض جزءا إلا ويسوغ أن نقول بانخرامه وطيرانه وعدم ثبوته في كل الصلوات الصادقة على الصحيحة والفاسدة. معا؟ فاسدة. وقلنا الوضع عام من الصحيح والفاسد، يعني لا يجزى بها شرعا لكن يصدق عليها صلاة. معا؟ الآن إذا رأينا شخصا قائما يقرأ، معا؟ ألا نقول إنه يصلي؟ لعله لا يتم صلاته، بس نرى أنه يصلي وعلى غير طهارة أيضا. وأيضا يقول الماتن لا يراد بالوضع لها الوضع لخصوصها. انتبهوا، لو كان الوضع لهذه الأربعة الأجزاء بالخصوص لكان انضمام الجزء الخامس لها أو السادس لا يصحح اطلاق اسم الصلاة عليها. ولذلك يقول لا يراد بالوضع لها الوضع لخصوصها بحيث يكون انضمام الباقي يوجب الزيادة، يعني نطلق صلاة وشيء اخر، الامر ليس كذلك. بل في بعض الاحيان اذا قلنا الوضع للاعم من الصحيح والفاسد، الصلاة التي تتوافر فيها جميع الاجزاء للصلاة الصحيحة ولكن يزاد فيها ركعة او يزاد فيها ركوع او يزاد فيها سجود معي ايضا يصدق عليها صلاة مع انها زائدة. فاذا الوضع ليس لخصوصها، بل الوضع قلنا للاجزاء لا بشرط بحيث تنطبق مع وجود أجزاء زائدة وأجزاء ناقصة. ولذلك يقول لا يراد بالوضع لها الوضع لخصوصها بحيث يكون انضمام الباقي لها موجبا للزيادة على المسمى، لأن هذا نقطع ببطلانه. نعم، ما نقول صلاة وشيء آخر، نقول صلاة حتى وإن ازدادت أجزاء أخرى في الصلاة، بل لزومها في تحقق المسمى. وإن صدق المسمى يصدق على هذه على واقع الأجزاء، قلنا الذي يتحقق بوجود المعظم في الخارج، ووجود المعظم عبارة أخرى عن وجود صورة الصلاة في الخارج. هكذا إن قال بهذه المثابة سوف يرد المحذور الذي أورده الأعاظم من الشيخ الأعظم وغيره، بأن ولهذا الإشكال قالوا لا يمكن أن يكون الواضع بهذه المثابة، لأنه يلزم منه الترديد في الماهية، والترديد في الماهية ماذا؟ مستحيل، لأن الجزء أما له تأثير في تحقق فردية فرد الماهية أو ليس له تأثير، فلا يعقل أن يكون داخلا في فردية الفرد تارة وخارجا عنها تارة أخرى. يقول هذا أجبنا عليه فيما تقدم، هذا الإشكال أجبنا عليه. ما هو الإجابة عليه؟ لو كانت الماهية ماهية حقيقية لكان الإشكال واردا، لأن الماهيات الحقيقية الأجزاء لابد لها ماذا؟ من تحقق فيها، وتحقق هذه الأجزاء فيها هو الذي يوجب تحصل فردية الفرد واندراج الفرد تحت المسمى أو تحت الاسم. ولذلك يقول غاية الأمر أنه يلزم الترديد بالإضافة لخصوصيات الأجزاء، لأن بعض الأجزاء تكون داخلة، بعض الأجزاء تكون داخلة على هذه المثابة، بناء على أن يكون الوضع للآن من الصحيح والفاسد. يلزم الترديد بالإضافة لخصوصيات الأجزاء المختلفة حسب اختلاف الأفراد فيها سنخان، لأن هذه الأفراد تختلف بالسنخية كما رأينا، لأن بعضها ماذا؟ بعض هذه الأفراد تزداد ركعة، بعضها تنقص ركعة، بعضها تزداد ركوع، وبعضها تزداد سجود، أيضا مختلفة في السنخية. وكم من أيضا الأمر كذلك. وقد سبق في تقريب الجامع الصحيح أن هذا بناء على وجود ماذا؟ ماهية عرفية إذا صح التعبير، ليست حقيقية، ماهية موضوعة من لدن العرف، هذا لا يشكل محذورا، لأن العرف عنده هكذا ماهيات كماهية البيت، ويتحقق فيها الترديد بين الأجزاء، والترديد بين أجزائها ليس بظاهر. ولذلك بهذا ندفع الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم في تقريراته، وأورده تلميذه الأخون في كفايته، لأن عمدة الإشكال وروح الإشكال تبتني على امتناع الترديد في المفهوم. قالوا لا، إذا كانت بعض الأجزاء داخلة وبعضها خارجة لازم أن ماذا يحصل لدينا؟ عدم صدق مفهوم الصلاة على هذه الأفراد بنحو واحد، بل بنحو مختلف، تارة نقول صلاة وشيء، وتارة صلاة دون شيء. نعم، والأمر ليس كذلك، نحن نطلق الصلاة دون إضافة دون قيد. يقول نعم، مما يبتني على امتناع الترديد في المفهوم بالإضافة للخصوصيات التي تختلف الأفراد فيها، لكن هذا الترديد تقدم في الإجابة عنه، وأنه لا ضير فيه، لا محذور في الترديد في أفراد هذه الصلوات، بالرغم أننا نتعرف على أن بعضها صحيحة بعضها وأن بعضها فاسدة. يقول الماتن أيضا وهذا هو أحسن وجه يمكن أن يوجه به تصوير الجامع بناء على كلا المبنيين،
بناء على الوضع الصحيح والوضع للأعم من الصحيح والفاسد،
وهو أحسن وجه يتم في طرد الإشكالات الموردة على الوضع للأعم، لأن الإشكالات الواردة على الوضع للأعم كالإشكالات الواردة على الوضع الصحيح. من جملتها ماذا تريدون بالجامع؟ هل تريدون أنه جامع ماهوي؟ إذا كان الجامع ماهويا لازم الترديد المالي. تريدون أنه جامع انتزاعي؟ هذا الجامع الانتزاعي يلزم منه الإشكالات الثلاثة المتقدمة معي، ويلزم منه أن يكون من قبيل القضية بشرط المحمول، أي أننا في مقام الوضع مجرد أن نطلق لفظة الصلاة نتصور هذا الجامع. فإذا كان لفظة الصلاة مأخوذ في مثلا معظم الأجزاء، وش يقول أهل الصلاة معظم الأجزاء ما هي، نفرض 11 جزءا، راح يتبادر إلى ذهني 11 جزء، والأمر ليس كذلك. هذا إشكال الشيخ الأعظم مع تلميذه الأخوند وغيرهما. ولعل هذا أحسن الوجوه المذكورة في المقام، وأبعد الوجوه عن الإشكال كما يظهر بمراجعة تلك الوجوه في التقريرات والكفاية وغيرهم. وحينئذ يقول إذا تم هذا الوجه وكان كافا في دفعي ما أورد. أنا رأيت حتى بعض المتأخرين من المحققين الكبار في الأصول كصاحب المنتقى أيضا يقولون بعد مراجعتي، رأيت أيضا يتبنون ما تبناه الماتن، أو لعل الماتن تبنى ما تبناهم، لا أدري أيهما كتب، ولكن فعلا قال إن هذا الوجه لا يرد عليه أي إشكال من الإشكالات التي أوردها المتقدمون والمتأخرون. حتى الإشكالات التي أوردها سيد قوي بأن هذا فيه ترديد في الماهية، قال هذا لا يرد. طيب، ثم إذا لدينا تصوير الجامع بناء على الوضع لكل من المبنيين، للصحيح والأعم من الصحيح والفاسد. الآن من يقول إن الشارع وضع للصحيح، ما هي أدلته؟ هل لديه أدلة؟ قلنا أولا إذا تلاحظون تصوير الجامع ما معناه علميا؟ معناه أنه نتمكن في مقام الثبوت أن نقول بأن الوضع للصحيح. تصوير الجامع ما معناه علميا بناء على أن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد؟ التمكن أيضا من أن الشارع وضع للأعم، عرفنا؟ وإذا صح المبنى في مقام الثبوت نحتاج للتدليل عليه في مقام الإثبات، يشوف هل أن الوضع فعلا لأي واحد من المبنيين، للصحيح أو للأعام. أول دليل دلل به العلماء على أن الوضع للصحيح هو التبادر. تعرفون التبادر، قالوا أننا إذا أطلقنا الصلاة أو الحج أو الصوم، هل يتبادر عندنا الصوم الأعم من الصحيح والفاسد، أو يتبادر الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد؟ كلا، عندما نطلق لفظة الصلاة المتبادر إلى أذهاننا هو الصلاة الصحيحة معا. لكن هذا الكلام لعله لا يتم بناء على رأي الماتن فيما تقدم. ها؟ تتذكرون ماذا قال الماتن في الأبحاث المتقدمة القريبة؟ قال إن الوضع من الشارع ما هو؟ هو مو وضع تعييني، الوضع تعيني من لدن الشارع ومن المتشرع، بمعنى أن الشارع في مقام الواضع ما وضع لماهية الصلاة،
استخدم لفظة الصلاة، فالصلاة المرادة من التي هذا الفرد من الصلاة وهو صلاة الظهر، لكن من باب تعدد الدال والمدلول لم يقل فيما تقدم ذلك. فإذا كان الوضع بهذه المثابة، فلو شككنا بناء على مبنى الماتر، شككنا في دخالة الجزء أو شرط في صحة هذا الفرد، هل يسوغ لنا أن نتمسك بالإطلاق؟ أصلاً لأن الشرع مش في مقام التشريع، انتبهنا؟ أي بمعنى أن الشارع عندما أطلق لفظة الصلاة لم يرد بها تشريع هذه الماهية. حتى أقيم الصلاة قال الشارع أنه لم يرد في مقام التشريع، وإذا كان لم يرد في مقام التشريع فلا يصح لنا التمسك بالإطلاق لنفي جزئية الجزء أو الشرط المشكوك فيهما، ما يصح. ولذلك يقول التبادل، وقد سبق في تقريب الجامع الصحيح أنه لا إجمال في مفهومه كي يتعدى، يعني ما في عندنا إجمال في مفهوم الجامع حتى نقول أنه إذا كان مجملا يعني مردد بين شيئين، تعرفون الإجمال هو ترديد المفهوم بين شيئين، فلو كان مفهوم الصلاة مجمل بمعنى أنه قد يطلق على الصلاة الصحيحة وقد يطلق على الصلاة الفاسدة، فهل ينساق وينسبق إلى ذهننا الصلاة الصحيحة؟ كلا، لأنه مستعمل في كل من الصلاتين، أنه لا إجمال في مفهوم الصلاة كي يتعذر التبادر إلى الصلاة الصحيحة. غاية الأمر أنه يتفرع فردية الفرد منه على تشريعه، وقد قلنا أنه ماذا الشارع في مقام التشريع لم يستعمل الصلاة الصحيحة في المعنى التام بأجزائه وشرائطه، بل دلل عليه من باب ماذا الوضع اللغوي ومن باب تعدد الدال والمدلول. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فلا يصح التمسك بالإطلاق لنفي جزئية الجزء أو الفرد المشكوك فيهما. غاية الأمر أن تفرع فردية الفرد منه على تشريعه مانع من الحمل عليه في الخطابات المتكفلة للتشريع، لأن قلنا مقام التشريع هو ليس ببيان الحكاية عن الماهية أو جعل هذه الماهية في ذمة المكلف على حد تعبير بعض الأصوليين، الأمر ليس كذلك، تفهم؟ مانع من الحمل عليه في الخطابات المتكفلة للتشريع، وأنه لا مانع من إرادته في مقام الإخبار، لأن هذا مقام الإخبار عنه هذا لدى المتشرع من باب أنه كثر الاستعمال للفظة الصلاة في هذا الفرد الصحيح لصلاة الظهر ولصلاة العصر ولصلاة الخوف ولصلاة المسافر ولصلاة الحاضر، ففي مقام، ولذلك تحقق ماذا الوضع التعيني، مقام الإخبار عن هذا لا مانع، أو غير مقام الإخبار مثل غير ماذا مقام الحظ والحث عليه الأكيدين، أو في مقام ماذا في مقام ما يترتب عليه من أثر وضعي، هذا لا مما لا يرجع إلى مقام التشريع، ولكن إثبات أو ترتب الأثر على أي مقام يترتب التمسك بالإطلاق يترتب على، لو كان الشارع في إطلاق لفظ الصلاة في مقام التشريع، وقد فرضنا أنه ليس كذلك لأنه يحكي عن هذا الواجب من باب تعدد الدال والمدلول وليس في مقام التشريع. نعم، ومع ذلك هناك إشكال آخر على هذا التبادل. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ هو ألم يتقدم عندنا، ألم يمر لدينا فيما تقدم أن أي تبادل يمكن أن نستدل به على الوضع؟ ما هو التبادل؟ التبادل الحقيقي بمعنى غير المستند إلى قرينة، لا حالية ولا مقالية. هل هذا التبادر المدعى في المقام نستطيع أن نسمه بأنه تبادر حقي؟ الماتن يقول هذا في غاية الصعوبة. لماذا؟ باعتبار أن هذا التبادر إذا رجعنا إلى استعمالات الشارع، ما هو غرض الشارع من استعمال الصلاة؟ الصلاة المترتبة عليها غرض الشارع من أسقاط التكليف، أليس كذلك؟ أي. فإذا استعمال الصلاة في الصلاة الصحيحة باعتبار وجود قرينة وهي ترتب الغرض الشرعي على الصلاة، فهذا التبادر لا يستند إلى حق الله وإنما يستند إلى القرينة. التبادر غير الحقي لا يكشف عن الواقع للصحيح، ولا لأنه هذا تبادر قاتل لنا من خلال القرينة. يعني مثلا أنا لو قلت أن مثلا ائتني بماء وتبادر من الماء، الماء ماذا؟ ماء البحر، لكوننا بالقرب من البحر، على هذا على أن نفضة الماء موضوع لماء البحر؟ كلا، لوجود قرينة خارجية. الأمر كذلك باعتبار أن هذا التبادر هناك قرينة وهي أن غرض الشارع إنما يترتب على الفرد الصحيح المسقط للتكليف، فلا يكون وضع الشارع للفظة الصلاة للصلاة الصحيحة، لعله قد وضع اللعب ولكن المتبادر هو ماذا؟ الصحيح، لكن قد يجاب عن التبادر. هذه كلمة قد يجاب شوية لو أبدلتموها لكان التعبير فيه إشراف أكبر. قد يشكل على صحة التمسك بالتبادر في المقام، بإمكان أن يقال أن التبادر يستند إلى كون الصحيح محط هو المحط للأغراض والآثار الشرعية، وحينئذ هذا التبادر غير حقي كما عرفنا، لأنه يستند إلى وجود قرينة عامة، عرفنا؟ ولذلك فإن ذلك كالقرينة العامة على إرادة الصحيح عند الإطلاق، والمانع حينئذ عن أن يكون هذا التبادر تبادر يستند إلى حق الله، ولو كان التبادر حقيا لقلنا إن الشرع قد وضع للصحيح، ولكن هذا التبادر كما قلنا الأمر فيه ليس كذلك. الدليل الثاني ما تمسك به الآخر يرحمه الله. ماذا قال الآخر؟ الآخر بعد أن صور الجامع بناء على الوضع الصحيح كما تقدم، ما هو الجامع؟ المستكشف من خلال ماذا؟ أن وحدة الأثر تدل على وحدة المصدر كما تقدم، صور هذا الجامع، قال عندنا دليل إن الشارع قد وضع للصحيح. ما هو هذا الدليل؟ هو أننا ائتني بصلاة فاسدة، قل لي أي صلاة فاسدة؟ قل لي الصلاة من دون ركوع، أقول لك هذه ليست بصلاة. طيب الصلاة من دون سجود، أقول لك ليست بصلاة. الصلاة من دون طهارة، أقول لك ليست بصلاة. طيب دون طمأنينة، ليست بصلاة. في مكان مقصود، ليست بصلاة. وهكذا عندما تأتي بمصداق للصلاة غير الصحيحة ألا يصح سلب الصلاة عنه؟ وقد قلنا إن من علامات الحقيقة صحة الحال طبعا وعدم صحة السلب، فإذا صح السلب كشفا عن أن الشرع لم يضع للأعم من الصحيح والفاسد، لأنه لو كان قد وضع لما صح سلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة أو عن الصلوات الفاسدة لأكثر من صلاة معا؟ هكذا قال الآخوند يرحمه الله. أي. طبعا الماتن يشكل على الآخوند، يقول أولا الماتن استشكل فيما تقدم في الاعتماد على صحة السلب كعلامة لإفادة الحقيقة إذا تتذكروا. بالإضافة إلى الإشكال المتقدم، ها هنا إشكال، يعني لو قبلنا إن صحة السلب كاشفة عن عدم الوضع للأعم، نريد أن الوضع لم يكن للأعم فيتعين يكون الوضع الصحيح، لو سلمنا أن صحة السلب علامة، يعني نحن لا نسلم أولا في المقام الأول، لكن لو سلمنا قبلنا بهذا المبنى، يقول عندنا صحة السلب مثل التبادر. إذا كان التبادر حقيا كشف عن الوضع للصحيح، إذا كان هذا صحة السلب بمعنى أنه يسلب حقيقة الصلاة عن الصلاة الفاسدة، فهل أن أننا عندما نسلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة نريد أن نسلب أطلاق الشارع لحقيقة الصلاة على الصلاة الفاسدة، أو نريد لا أن نقول إن هذه الصلاة لا يكتفي بها الشارع بمعنى أنه لا يترتب عليها الأثر، لا تحقق الغرض؟ ما يقول عندنا ولا تطوران، ها هنا معنيان مختلفان. فإذا كان صحة السلب بالمعنى الأول كان ما أفاده الأخون رحمه الله دقيق على القواعد، يعني يصح سلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة، وصحة السلب تبين لنا عن أن الشارع لم يضع للصلاة لفظة الصلاة الفاسدة، فيتعين أن يكون الوضع للصحيح. ولكن عندنا معنى آخر، وهو أن يكون صحة السلب لا ينفي أن الشارع وضع للأعم، بل يريد أن الشارع لا يترتب غرضه على الفاسدة، معنى التي لا تتوافر الأجزاء والشرائط التي يراها الشارع تحقق غرضه بهذا المعنى الثاني. لكن بهذا المعنى، هل صحة السلب تكشف عن أن الوضع هنا ماذا ليس للأعم بل للصحيح؟ في غاية الإشكال المادي يقوله، قربنا الإشكال الوارد على مبنى الأخوند. أي بس طبعا الأخوند إذا تلتفتون معي قليلا، الأخوند ما يدعي أن صحة السلب غائبة بمعنى أنها غير واضحة، ويستفاد منها، نحن نستفيد منها معنيين مختلفين. المعنى الأول أن تكون صحة السلب بمعنى أن الشارع ماذا لا يريد أن غرضه تحقق، والمعنى الثاني يريد أنه لم يضع لهذه الصلاة، ما يعني لا يقول ثبت العرش ثم النقش، يعني لو كان معنى كلام الآخون يستفاد منه، أو نحن الآن نستفيد من صحة السلب كلا المعنين، لكان صحة السلب لا يدلل على الوضع الصحيح، ويأتي إشكال الماتن. بس احنا نقول صحة السلب ما هو صحة السلب بالمعنى المتعارف والمبني عليه لدى العلماء، يعني أن لفظة الصلاة يصح سلبها عن الصلاة الفاسدة، هذا المعنى، ولا نريد أن ننفي بها أن غرض الشارع لم يتحقق، فإطلاق الشارع للفظة الصلاة لا يحقق غرضه. وإلا لو كان الأمر كذلك، انتبهوا، لأشكل علينا بأن صحة السلب دائما وأبدا لا اعتدادا حتى بغير هذا المقام، لأن يصير نحتمل فيه احتمالات كثيرة ومتعددة، فمعنى صحة السلب يعني لا نحتمل فيها معنيين مختلفين، ونقول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بصحة السلب، ما تصير قاعدة لأي مورد، انتبهنا؟ بل يريد الأخوند يرحمه الله أن يبين أن صحة السلب بالمعنى المتعارف، إذا صح سلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة فنحن نستكشف إن الشارع وضع للصلاة الصحيحة ويكون الواقع الصحيح، بما أنه صور الجامع للصحيح فيكون الواقع الصحيح. عرفنا ماذا يرد على الماتن؟ الدليل الثالث. ما هو هذا الدليل الثالث؟ هذا الدليل جميل في جمال. لاحظوا الجمال من اين آتن؟ هو ان الشارع رتب اثاره على الصلاة. هذه الاثار لا تنطبق ولا تتحقق الا في الصلوات الصحيحة، ولا تنطبق على الصلوات الفاسدة. الان لما يقول الشارع ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، او الصلاة قربان كل تقي، او الصوم جنة من النار، او من حج البيت او اعتمر صح بدنه واتسع رزقه وكفي مؤنة عياله، هل هذه الاثار تترتب على الاعم من الصحيح والفاسد، او انها لا تنطبق الا على الافراد الصحيحة؟ طبعا من الواضح البين ان هذه الاثار تنطبق او تترتب على الصلوات الصحيحة، ومعنى ترتبها على الصلوات الصحيحة ان غيرها لا تترتب عليه هذه الاثار. والذي لا تترتب عليه الاثار لا تصدق عليه صلوات، فيكون الصلوات الفاسدة التي لا تترتب عليها الاثار يعني لم يضع لها الشارع، فيكون قد وضع للصحيح. هذا الشق الاول من الاستدلال. الشق الثاني من الاستدلال، وردت روايات عن الشارع، هذه الروايات فيها نفي تنفي صدق الصلاة وصدق الصوم وصدق الحج وصدق على الصوم والحج والصلاة التي أخل فيها بشرط أو جزء، وهذا كاشف نفي الصلاة عن تلك الصلاة، يعني نفي الحقيقة. معي؟ ونفي الحقيقة يكشف عن أن الوضع إنما كان للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد. عرفنا هذا الاستدلال الماتن؟ ولذلك يقول نعم، وكذا ما تضمن أخذ بعض الأجزاء والشرائط في الماهية، كقوله لا صلاة إلا بطهور، يعني الصلاة التي من دون وضوء تصير لا صلاة، وكقوله في من لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا أيضا دليل على أن الصلاة دون فاتحة ليست بصلاة. والنفي هنا النفي معناه أن الوضع للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد، لأن لو كان للأعم لما صح النفي. وكقول النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين إن أصحاب الأراك لا حج لهم، فأقول اللي حج راح عرفة، ألا يحدد العلماء عرفة بحدود نمرة وثوية وعرنة أو عرنة وأيضا أراك من كل جهة؟ أيوة، الذي يقف في الحج لا يقف في المحدود، يقولون الحج هنا خارج عن المحدود. بعضهم جاء مثل اللي يقف في نمرة، هل يستطيع يستحق له ان يصلي في مسجد نمرة ثم ينتقل الى عرفة؟ لكنه لو وقف في نمرة هل يجزئه الموقف في نمرة؟ لو وقف طيب في عرنة او سوية او اراد. النبي صلى الله عليه وآله قال لما جاء بعض وسأل يا رسول الله ان بعض الحج قد وقف في اراك. اراك هذا الموضع اللي هو حد لعرفة, احد حدود عرفة. قال النبي صلى الله عليه وآله الطارئ ان اصحاب الاراك لا حج لهم, يعني نفس كيف لا حج لهم لان الحج عرفة. وهذا طبعا سيأتينا اشكال ونقاش ان هذا النفي مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد, يعني نفي الكمال او ان لا. على كل لا حج له الماتن يشرح لنا هذا, قال اي الذين يقفون عند الاراك باعتبار حد, يقولون هذا حد عرفة من جهة الشام لظهوره في عدم صدق معاني هذه الالفاظ حقيقة على الفاقد. يعني احنا اولا وبالذات نرى نفيا من الشارع على هذه العبادات الفاسدة مثل العبادة اللي ما فيها الوقوف بعرفة, الحج اللي لا وقوف بعرفة, الصلاة اللي ما فيها طهارة وهكذا. اي لظهوره في عدم صدق معاني هذه الالفاظ حقيقة على الفاقد لهذه الامور. وان صدقت صدق الحج والصلاة والصوم, لكن صدق ماذا؟ تسامحي معي. لكن الماتن يقول من الواضح ان الاستدلال بترتب الاثار على الصحيحة وبصحة النفي عن الصلاة المختلة لجزء او لشرط هذا محل اشكال وتأمل. اوردنا هذا الاشكال والتأمل فيما تقدم. خلاصة ما تقدم ما هو؟ قلنا ان قد اصلا بعض الاثار الوضعية تترتب حتى على الفاسد معنى؟ يعني الانسان يصلي وصلاته دون طهارة ولكن تصير صلاة ناهية له عن الفحشاء والمنكر لانه اقبل بكله على الله, والله تبارك وتعالى ماذا؟ كريم, سيجعل تلك الصلاة التي دون طهارة لكنها لا تسقط التكليف الا انه يترتب عليها الاثر معنى؟ سقوط التكليف شيء وترتب الاثر شيء اخر. ولذلك لا نستطيع ان نستدل بترتب الاثار على الصلوات الصحيحة. واما الشق الثاني وهو ان الناس نقول ان تلك ليست بصلاة او هذا ليس بحج وذلك ليس بصوم, هذا ايضا قال لعله ان من باب لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد, يعني نفي الفرد التام من الماهية وليس نفي للماهية, واستكشاف ان اي النفيين مراد للشارع يجعلنا ماذا؟ لا نستطيع ان نكون جازمين بان الشارع لم يضع للاعم وانما وضع للصحيح. انتبهنا؟ ولذا الماثل يقول, لكن سبق عند الكلام في تقريب المحقق الخراساني للجامع بان الجامع هناك جامع بين افراد الصحيح الصحيحي انه لا مجال لاستفادة اختصاص الاثار بالافراد الصحيحة ولا عمومها لجميعها من الادلة المثبتة لها, ما نستطيع كما وضح. على انها لو اختصت الاثار بالاثار الصحيحة فلعله ليس لانحصار افراد المسمى بالصحيح معي؟ المسمى الشرعي كان للاعم من الصحيح والفاسد, ولكن الشارع باعتبار له غرض لا يتحقق غرضه الا بالصحيح فكان يرتب الاثار على الصحيح لان الصحيح هو محط غرضه. على انها لو اختصت بها بالافراد الصحيحة فلعله ليس لانحصار افراد المسمى بالصحيح, الشارع وضع للاعم ولكن لان غرضه لا يتأتى الا بالصحيح رتب الاثار على الشق الاول وهو الصحيح على احد الفردين الموضوع لهما, كان الوضع للاعم الصحيح والفاسد ولكن بما ان الغرض للصحيح رتب الاثر عليه. على أنها لو اختصت بالصحيح فلعله ليس انحصار أفراد المسمى بالصحيح بل لورود أدلة هذه الأثار للحث على العمل تأكيدا لتحقيق غرض الشارع لدعوية التشريع ودفعا للعمل بمقتضى بما يريده الشارع فيختص ما يقصد بيانه من هذه الأثار بالمورد لأن مراده الذي يتحقق به غرض الشارع هي الأفراد الصحيحة بمورده يعني هذه الأثار تنطبق على الصحيح لكنها لا تدلل على أن الوضع الصحيح انتبهنا لإشكال المادة وإن كان المسمى أعم من الصحيح والصحيح ودعوى أن اعتماد المتكلم على القرينة المذكورة خلاف الأصل وأن مقتضى الأصل جري على مقتضى الوضع هذه الدعوة مدفوعة كما سيأتي صلى الله وسلم وزاد الرأي على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.